بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أخذنا معنى التحريف وأقسامه، وهنا مبحث، ألا وهو أن أهل السنة والجماعة إيمانهم بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله إيمان بإثبات ذلك لله جل وعلا على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل. فالتحريف من الأمور التي نهى الله جل وعلا عنها عباده، وذكر شيخ الإسلام لفظ التحريف وهو التغيير وإمالة الشيء عن وجهه، وهو الذي يسميه القائلون من أهل التعطيل بالتأويل، وأرادوا من معنى التأويل صرف اللفظ عن ظاهره لغير دليل من كتاب الله وسنة نبيه، وإنما سموا أنفسهم أهل تأويل لأجل أن يصبغوا هذا الكلام صبغة القبول، لأن التأويل لا تنفر منه النفوس ولا تكرهه بخلاف التحريف. وفي حقيقة الأمر ما ذهب إليه أهل التعطيل الذين سموا أنفسهم أهل تأويل هو التحريف بعينه، لأن هذا التأويل لا دليل عليه من كتاب الله ومن سنة نبيه، وإنما بأهوائهم المضلة. فما عبر به شيخ الإسلام ابن تيمية هاهنا من غير تحريف تعبير دقيق، أولا لأن هذا اللفظ هو الذي جاء به القرآن، فالله جل وعلا قال يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا شك أن التعبير بما جاء في القرآن أولى من غيره لأنه أدل على المعنى. الثاني لأنه أدل على الحال وأقرب إلى العدل، فالمؤول بغير دليل ليس من العدل أن نسميه مؤولا، لأن التأويل له معان، بل العدل في حقه أن نصفه بما يستحقه من فعله فهو محرف. ثالثا أن التأويل بغير دليل باطل يجب البعد عنه والتنفير منه، واستخدام واستعمال لفظ التحريف أدل وأبلغ في التنفير من التأويل. رابعا أن التأويل ليس مذموما مطلقا، ففيه تفصيل، فيطلق التأويل بمعنى التفسير، ويطلق التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول إليه، ويطلق التأويل ويراد به صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة مدعاه. لذا كان تعبير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في غاية الدقة. قال رحمه الله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على ما تقدم ذكره، فقال وقد ذكرت في غير هذا المجلس أني عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف، لأن التحريف اسم جاء القرآن بذمه، وأنا تحريت في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة، فبينت ما ذم الله من التحريف، ولم أذكر فيه لفظ التأويل بنفي ولا إثبات، لأنه لفظ له عدة معان كما بينته في موضعه. هذا كلامه رحمه الله تعالى في كتابه القيم النافع درء التعارض. قال الشارح والتعطيل لغة الإخلاء. ذكر ابن فارس رحمه الله تعالى أن هذه المادة في لغة العرب أصل واحد يدل على خلو وفراغ، لذا قال الشارح حفظه الله والتعطيل لغة الإخلاء، يقال عطله أي أخلاه، وبئر معطلة، وامرأة عاطل أي خالية لا ذهب لها. إذن التعطيل في لغة العرب الإخلاء، قال: والمراد به هنا في هذا المبحث العظيم في باب أسماء الله وصفاته نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، نفي الصفات. فهذا المعطل من نفى الصفات عن الله جل وعلا. وأطلق السلف رحمهم الله تعالى اسم التعطيل وأهل التعطيل على المؤولة، لأن حقيقة قول أهل التأويل تعطيل كما سيأتي معنا، حيث نفوا عن الله ما أثبته الله لنفسه، وسيأتي معنا النسبة بين التحريف والتعطيل. لذا سمى السلف رضوان الله تعالى عليهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم أهل تعطيل، فهؤلاء معطلة. إذن التعطيل هو نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. وهل الأمر محصور في باب الصفات؟ الجواب: إن التعطيل كما أنه يكون في الصفات يكون في الأسماء. فمن نفى عن الله اسما سمى الله جل وعلا به نفسه وسماه به رسوله فهو معطل. ولما ذكر تعريف التعطيل بعد التحريف ناسب أن يذكر الفرق بينهما، فقال: والفرق بين التحريف والتعطيل أن التحريف هو نفي المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص، الرحمن على العرش استوى، فاستوى في لغة العرب بمعنى على وارتفع. فأتى المعطل المحرف فقال: استوى بمعنى استولى، فهو نفى المعنى الصحيح الذي هو العلو والارتفاع في هذه الآية، واستبدله بمعنى آخر غير صحيح استولى. قال: والتعطيل هو نفي المعنى الصحيح من غير استبدال له بمعنى آخر. وهذا بارك الله فيكم عند ذكر اللفظين معا، وإلا فقد تقدم معنا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نص على لفظ التحريف دون التأويل، لأنه الذي جاء في الكتاب والسنة، والمؤولة يصرفون اللفظ عن ظاهره ويأتون بمعنى آخر. لكن عند اجتماع اللفظين التحريف والتعطيل ما ذكره الشارح حفظه الله تعالى، قال: والتعطيل هو نفي المعنى الصحيح من غير استبدال له بمعنى آخر كفعل المفوضة. المفوضة هؤلاء هم الذين فوضوا معنى الصفات، فقالوا في قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، الله أعلم ما معنى استوى، فهو من أشر وأخبث مذاهب أهل الضلال عياذا بالله رب العالمين. وهؤلاء المفوضة فتحوا الباب للمعطلة المؤولة، لأن المعطلة أتى إلى المفوض فقال: أنت جاهل لا تدري ما معنى استوى، لكننا عندنا العلوم وعندنا الآلات للفهوم، فاستوى هاهنا بمعنى استولى. نعم. قال: فكل محرف معطل، وليس كل معطل محرفا. عرفت النسبة بينهما؟ فالمحرف من نفى المعنى الصحيح وأتى بمعنى آخر باطل، والمعطل من نفى المعنى الصحيح من غير أن يأتي بمعنى باطل. فكل محرف معطل لأنه نفى المعنى الصحيح، وليس كل معطل محرفا. ثم قال: والتكييف هو تعيين كيفية الصفة. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تعريفا للتكييف فقال: السؤال عن الهيئة والصورة وطلب حقيقة الشيء وكنه، طلب حقيقة الشيء وكنه. وعرف الشارح التكييف بقوله تعيين كيفية الصفة. وقبل أن ندخل في هذا المبحث، اعلم أن أهل السنة والجماعة يؤمنون الإيمان الجازم بأن لأسماء الله جل وعلا كيفية كما سيأتي معنا، لكننا لا نعلم هذه الكيفية. فقال شيخ الإسلام: ومن غير تكييف، أي نثبت الكيف أن لصفات الله كيفية، لكننا لا نكيفها، أي لا نسأل عن هيئة وكنه صفات الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا ما أخبرنا بذلك، وما أخبرنا بذلك رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: يقال كيف الشيء إذا جعل له كيفية معلومة، ولفظ تكييف لم يرد في الكتاب والسنة، والتكييف هو أن تذكر كيفية الصفة. قال: فتكييف صفات الله هو تعيين كيفيتها والهيئة التي تكون عليها، كما تقدم معنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا لا يمكن للبشر، لما؟ قال: لأنها مما استأثر الله تعالى بعلمه، لأنها من أمر الغيب، فلا سبيل إلى الوصول إليه، لأن الصفة تابعة للذات، فكما أن ذات الله لا يمكن للبشر معرفة كيفيتها، فكذلك صفته سبحانه لا تعلم كيفيتها. فالكلام في الصفات كالكلام في الذات يحذو حذوه. قال: ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى فقيل له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هذا السائل سأل عن الكيفية، فأطرق الإمام مالك رحمه الله تعالى حتى علاه العرق استنكارا من هذا السؤال، فقال في جوابه الذي هو جواب لكل من سأل عن كيفية صفة من صفات الله جل وعلا: الاستواء معلوم، أي في لغة العرب، فاستوى في لغة العرب بمعنى علا وارتفع. والكيف مجهول، كيف الصفة مجهول لنا، كيفية استوائه سبحانه لا يعلم كنهها إلا الله جل وعلا، مع إيماننا أن الاستواء الله جل وعلا كيفية، لكنها مجهولة. قال: والإيمان به، الإيمان باستواء الرب على العرش واجب، لأنه ورد في كتاب الله وسنة نبيه. والسؤال عنه، السؤال عن الكيفية بدعة، ما سألها الصحابة، ما سألها الصحابة رضوان الله تعالى عليه، ثم أمر بالسائل فأخرج من المسجد. وهذا الأثر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى ثابت. قال شيخ الإسلام: وتكييف صفات الله منفي بالنص في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. فالكيف هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، فإن معنى التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الخطاب، وهي نفس الحقائق التي أخبر الله عنها. ولهذا اتفق السلف على نفي المعرفة بماهية الله وكيف صفاته، ولا عجب، فإن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف، فإن كان الموصوف لا تعلم كيفيته امتنع أن تعلم كيفية الصفة. ذكر هذا في غير ما موطن من كتبه في الدرء، وكما في بيان تلبيس الجهمية، وكما في مجموع فتاويه رحمه الله تعالى. نعم، وأهل السنة والجماعة كما بينا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يكيفون صفات الله جل وعلا، مستندين في ذلك إلى الدليل السمعي والدليل العقلي. فالدليل السمعي قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا الذي يكيف صفات الله، قد قال على الله ما لا يعلم. وقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. أما الدليل العقلي فكيفية الشيء من حيث هو لا تدرك إلا بواحد من أمور ثلاثة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وغير واحد من أئمة السنة. الأمر الأول مشاهدة هذا الشيء، أن ترى هذا الشيء فتعرف كنهه وذاته. والثانية مشاهدة النظير والمثيل لذلكم الشيء. والثالث خبر الصادق عنه، خبر الصادق عنه. فالله جل وعلا ما أخبرنا عن كيفية صفاته، ولا أخبرنا بذلك رسوله عليه الصلاة والسلام، لذا كان السؤال عن كيفية صفاته من البدع المحدثات. فهذه المباحث مهمة. قال: والتمثيل. قال: هو التشبيه بأن يقال إن صفات الله مثل صفات المخلوقين. عندنا عبارتان: التمثيل والتشبيه. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى عبر بالتمثيل وهو أولى، وبعض أهل العلم يذكرون التشبيه، والتعبير بالتمثيل أولى، لأن القرآن جاء فيه قوله تعالى: ليس كمثله شيء، فنص على نفي المثلية، وقال: فلا تجعلوا لله أندادا. ثانيا أن التشبيه عند بعض الناس يعني إثبات الصفات، ولهذا يسمون أهل السنة مشبهة، فإذا قلنا من غير تشبيه، وهذا الرجل لا يفهم من التشبيه إلا إثبات الصفات، صار كأننا نقول له من غير إثبات الصفات. نعم. ثالثا أن نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح، لأن ما من شيئين من الأعيان أو من الصفات إلا وبينهما اشتراك في بعض الوجوه، والاشتراك نوع تشابه، فلو نفيت التشبيه مطلقا لكنت نفيت كل ما يشترك فيه الخالق والمخلوق في شيء ما، مثلا الوجود يشترك في أصله الخالق والمخلوق، هذا نوع اشتراك. هذا ما أفاده العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله وغيره. وبالنسبة للوجه الثالث سيأتي معنا إن شاء الله تعالى مزيد تفصيله فيما يأتي بعون الله وتوفيقه. لذا نص شيخ الإسلام على نفي التمثيل لا نفي التشبيه، فقال: والتمثيل، أي من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. والشارح قال: هو التشبيه بأن يقال إن صفات الله مثل صفات المخلوقين، كأن يقول: يد الله كأيدينا وسمعه كسمعنا. وهؤلاء المشبهة ذمهم السلف، وقد أجمعوا أعني السلف رضوان الله تعالى عليهم على أن من شبه الله بخلقه فقد كفر. وحجة هؤلاء أننا نؤمن بظاهر النص، فالله جل وعلا قال: بل يداه مبسوطتان، والله جل وعلا خاطبنا بلسان عربي، ولا نفهم من لسان العربي إلا اليد المعروفة، هكذا قالوا، وهذا من التلبيس والتدليس. فالله جل وعلا كما أنه أثبت لنفسه صفات فنفى المثيل فقال ليس كمثله شيء، وهذا رد على الممثلة وهو السميع البصير. فالمشبهة الممثلة غلوا في الإثبات حتى شبهوا الخالق بالمخلوق عياذا بالله رب العالمين، والمعطلة غلوا في التنزيه لما اعتقدوا التشبيه أولا ووقع في قلوبهم أن إثبات الصفات لله جل وعلا يستلزم منه التشبيه، راموا التنزيه فعطلوا الصفات. وكلا المذهبين ضلال، لأن الله جل وعلا بين لنا القاعدة في ذلك في جميع أسمائه وصفاته، فقال تعالى ليس كمثله شيء، فهنا نثبت الصفة على ما يليق بالله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل، وهو السميع البصير، فنثبتها لله على الوجه اللائق به جل شأنه. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قال أما التمثيل فالمراد به التسوية بين الله تعالى وغيره فيما يجب أو يجوز أو يمتنع. وقال ونفي التمثيل عن الله ونفي الشريك ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال كأن يقال يد الله كأيدينا وسمعه كسمعنا، تعالى الله عن ذلك. قال تعالى في الآية من سورة الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يقال في صفاته إنها مثل صفاتنا أو شبه صفاتنا أو كصفاتنا، كما لا يقال إن ذات الله مثل أو شبه ذواتنا، لأن الكلام في الصفات كالكلام في الذات يحذو حذوه. فكما أننا نثبت لله ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، كذا نثبت لله صفات لا تماثل صفات المخلوقين. نعم، فهم يقرون بالأول أي في الذات جميعا، لكنهم اختلفوا في باب الأسماء والصفات بما اقتضته عقولهم الفاسدة وقلوبهم التي أشربت الهوى، حيث أعرضوا عن كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا قال ليس كمثله شيء، هذا رد على الممثلة المشبهة، وعلمت أن من شبه الله بخلقه فقد كفر. وهو السميع البصير رد على المعطلة المؤولة. فالأشاعرة دونوا في كتب عقائدهم التي يسمونها بأم البراهين زعموا وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. كل نص من نصوص الصفات أوهم عندهم في عقولهم الفاسدة الكاسدة وقلوبهم التي دخلها علم الكلام، فتوهموا التشبيه من ظواهر النصوص أوله وجاء ربك وجاء أمر ربك، ينزل ربنا تنزل رحمة ربنا، الرحمن على العرش استوى استولى إلى غير ذلك، أو فوض لم تجد تأويلا عندهم فينتقلون إلى التفويض، تفويض المعنى لا نعلم الله أعلم بمعنى قوله وجاء ربك. لما يفعلون هذا؟ بدعوى التنزيه أي تقديس الله جل وعلا وتنزيهه عن مشابهة المخلوقين زعموا. قال ورم تنزيها، ولهم طريق ثالث وهو رد هذه النصوص. فكم ردوا من أحاديث صحيحة بدعاوى غير صحيحة، فيضعفون الأحاديث كحديث معاوية ابن الحكم السلمي لما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلكم الجارية أين الله، فقالت في السماء، قالوا هذا حديث ضعيف، وهو في صحيح الإمام مسلم وغيره. هكذا أهل الباطل يفعلون. قال: فالمؤمن الموحد يثبت الصفات كلها على الوجه اللائق بعظمة الله وكبريائه، والمعطل ينفيها أو ينفي بعضها، وهم أصناف. فالجهمية عطلت الأسماء والصفات، لذا كفرهم السلف لأن قولهم حقيقة هو نفي وجود الله جل وعلا. المعتزلة أثبتوا أسماء مجردة لا تتضمن صفات، واختلف السلف في تكفيرهم على قولين. الأشاعرة أثبتوا 7 صفات وفي بعضها كالكلام نظر، لأن حقيقة إثباتهم للكلام النفسي إنما هو فلسفة من فلسفة الأشاعرة، وإلا فقولهم في القرآن الذي بين دفتي المصحف كقول الجهمية والمعتزلة. انظروا إلى جرأة هؤلاء، عياذا بالله رب العالمين، جاءوا إلى هذا الباب التوقيفي الذي يؤخذ من كتاب الله وسنة نبيه فحسب، وآمن به رسول الله وآمن به صحابة رسول الله، وهكذا أسلافنا. جاء هؤلاء بحجة أنهم أرادوا التنزيه، فمن غال في الإثبات حتى شبه الخالق بالمخلوق، ومن غال في التنزيه لما قام في قلبه إن إثبات الصفات يستوجب التمثيل فعطل وأول. ولهذا قال: والمعطل ينفيها أو ينفي بعضها، والمشبه الممثل يثبتها على وجه لا يليق بالله وإنما يليق بالمخلوق. وقد ذكر بعض علمائنا فائدة طيبة، وهي أن التشبيه ينقسم إلى قسمين. التشبيه ينقسم إلى قسمين: الأول تشبيه المخلوق بالخالق، كتشبيه النصارى عيسى بالله جل وعلا، وكتشبيههم العزيرة، وتشبيه المشركين أصنامهم بالله. وهذا هو الذي أرسلت الرسل وأنزلت في النهي عنه. الثاني تشبيه الخالق بالمخلوق، تشبيه الخالق بالمخلوق، كقول المشبهة لله: يد كأيدينا وسمع كأسماعنا، وكلا النوعين كفر، وكلا النوعين كفر. شيخ الإسلام رحمه الله كما في كتابه درء التعارض يقول: جميع الكتب الإلهية قد جاءت بإثبات صفات الكمال على وجه التفصيل مع تنزيهه أن يكون له مثيل. جميع الكتب الإلهية، لأن التوحيد هو إجماع دعوة الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والحمد لله رب العالمين.